هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في لقائنا هذا فلسطين اليوم. أيها الأحبة الكرام، يمكنكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. كذلك يمكنكم إرسال رسائلكم النصية والصوتية على خدمتي أو تطبيقي واتساب وتليجرام على الرقم 00989215489950. أما الفقرات التي سنستمع لها في لقائنا لهذا اليوم، البداية ستكون مع فقرة ألفباء فلسطينية تقدمها الزميلة ندى فاضلي. ونعم زميلة ندى فاضلي، وطبعا تتناول فيها أعمال الشاعر المصري عمر محمد حمزة غراب. وبعد ذلك نستمع إلى أو سنكون مع الأستاذ ناصر الهدمي رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد، وسيتحدث معنا حول محورنا لهذا اليوم، معركة الاستيطان والمواجهة فلسطينيا. وبعد ذلك نستمع إلى الفقرة التمثيلية الرائعة أيوب الفلسطيني. أيها الأحبة الكرام، البداية مع فقرة ألف باء فلسطينية والزميلة ندى.
ألف باء فلسطينية.
أهلا بكم مستمعينا الكرام، نتعرف في هذه الفقرة على شاعر مصري من شعراء القضية الفلسطينية، عرف بقصائده الكثيرة عن فلسطين والتي ابتعدت عن معالجة القضية بصورة مباشرة، محاولا البحث الدائم لا عن الحدث العابر. شاعرنا هو عمر محمد حمزة غراب. ولد شاعرنا في محافظة أوسيم 6 أكتوبر عام 1951، حاصل على بكالوريوس في الهندسة المعمارية، وهو عضو اتحاد كتاب مصر وعضو مجلس إدارة جمعية مداد وأقلام. أشرف على هيئة تحرير مجلة الكرمة، كما رأس تحرير القسم الأدبي بجريدة النيل وجريدة مصر. نشرت قصائده في عدد كبير من الصحف المصرية والعربية والدولية، بينها جريدة الأهرام والأخبار والجمهورية والمساء والأحرار. أذيعت أعماله في البرامج الثقافية لصوت العرب والشرق الأوسط والقسم العربي بالإذاعة البريطانية والقناة الأولى بالتلفزيون المصري. أعد عنه الدكتور أمجد ريان دراسة عن مجمل أعماله بعنوان تبدلات الذات والواقع. عمر غراب نموذجا، كما أفرد له الدكتور حسام عقل بابا بعنوان الدلالة المرجات عند عمر غراب في كتابه المعنون بمخاضات الخطاب الشعري المعاصر.
Thank you.
أعزائي المستمعين، لشاعرنا عمر غراب العديد من الدواوين الشعرية، نذكر منها عطر النغم الأخضر، زمان الروعة الأولى، النفي إلى الليل، واعتقال المدى. نتعرف أكثر على شاعرنا غراب من خلال أشعاره، فاخترنا لكم من قصائده قصيدة بعنوان مهرجان من حنين. يقول فيها: حياتي سطور ومحض انتشاء، ووجه يحج إليه المضاء. تكبدت أهواءها صاعدا، وما زلت أنزف للاحتفاء. هنالك تأس الشموس الجباه، ويغمر صدر العروق البهاء. وأعرف وأعرف أن الشراع الثواني تزف الوصايا بغير انحناء، وأن السنين الطوال استدارت يكبل أشواقها الكبرياء. فيا أيها الجمر، لا تخفي عيني، فيا أيها الجمر لا تخفي عيني مروجا تدثرنا هذا الضياء. وأين المسادات عاشت تمني عذابي بأن الرحيل ابتداء؟ وما كنت أدري، وما كنت أدري متى أرتقيها، ولو أطعمتني لحون السماء. صباح شهيد بلون عفي، وهذه العيون التي لا نشر. وأشلاء زهر تناثرن مثلي، وتسفر أمواجه عن لقاء. وأبحث وأبحث عن رجفة في جروحي تغالب أطيانها الاشتهاء. وموال عشق قديم تولى، فلم ينبس الحرف إلا الإباء. وأصداء ذكرى جنون جميل يحوم في عرشها الأصفياء، ويهفو إلى الروح محراب فجر رحيب تقاذفه الانتهاء. فوقع البنادق سحر خطير يفتق في غاب قلبي نداء. ومهما حفرنا على الحب شعرا، ستبقى فلسطين نهر الوفاء. فإنا ولدنا وفي الطين حلم، بأن الذي ضاع لابد جاء. ولو حاربتنا السهول جميعا، وخان الحقيقة ليل البغاء، وأقبل من كل صوب مرير مغول يكرس عصر امتطاء. فإن فلسطين تغزو دمانا بعرس، وفي القدس عطر الغناء.
نعم، مع نهاية فقرة ألف باء فلسطينية نشكر الزميلة ندى لتناولها نموذج من أعمال الشاعر المصري عمر محمد حمزة غراب.
إن عشتك عش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار، إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار،
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار،
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار، إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار،
وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار، وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار، وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار،
إن عشت فعش حرا.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والساعة الآن 2:00 مساء بتوقيت القدس المحتلة، معركة الاستيطان والمواجهة فلسطينيا محور حديثنا في هذا اللقاء، وبإذن الله سيكون معنا الأستاذ ناصر الهدمي رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد، ولكن قبل ذلك إليكم العناوين. ما الأبعاد التي يتوخاها الاحتلال من استهدافه أملاك الفلسطينيين في مناطق السلطة؟ ما انعكاسات سياسة شرعنة الاحتلال لاستهداف ما تبقى من الأرض الفلسطينية؟ وماذا تبقى من حل الدولتين؟ وما هي سبل مواجهة التغول الاستيطاني؟ أفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بأن سلطات الاحتلال أصدرت 5820 إخطارا بهدم منازل فلسطينيين في الضفة الغربية منذ العام 2015 توزعت في الخليل ورام الله وبيت لحم خدمة لمخططات التهجير والتهويد ضد الشعب الفلسطيني. ومع صعود حكومة يمينية متطرفة يقودها نتنياهو، يطرح وزراؤه مشاريع استيطانية تمكنهم من تصعيد الاستيطان على حساب أملاك الفلسطينيين، متمسكين بوعود نتنياهو التي أبرمها ضمن اتفاقاته الائتلافية. الزميلة رشا مصطفى والتقرير التالي.
هبت تصريحات أمريكية جديدة ضد رئيس حكومة الكيان بنيامين نتنياهو حول تصعيد الاستيطان في الضفة الغربية، مع أن بين المخاطب والمخاطب خط دبلوماسي رفيع. وفي حين يتدفق الرفض الأوروبي والأممي للاستيطان في مواسم محددة منذ سنوات، لكن رقما كبيرا يقارب 6000 إخطار بالهدم صدر عن سلطات الاحتلال الاحتلال منذ عام 2015 وفق توثيقات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. تدريجيا توزع هذا الرقم بين الخليل التي طالها أكثر من 1500 إخطار وبيت لحم بما يزيد عن 700 إخطار، والعدد نفسه تقريبا سجل برام الله، وكلها ترمي إلى هدم أو مصادرة منازل ومنشآت يملكها فلسطينيون بأوراق ثبوتية. المنطقة المصنفة إسرائيليا جيما استهدفت بكثافة خاصة في ظل الحكومات اليمينية، إذ يمارس الكيان الهدم بهدف حصار المستوطنين ومنعهم من التطور العمراني وإنشاء المخططات الهيكلية للقرى. 61 من مساحة الضفة يوسع فيها الاحتلال أنشطته الاستيطانية، ويبقي جزءا منها احتياطا استراتيجيا جغرافيا لمصلحة هذا النشاط مقابل تهجير المواطنين وتفريغ الأراضي. إلا أن الأنظار اليوم تتجه نحو الخطاب اليميني الأشد تطرفا، مع تولي وزير المالية بيتس ليليس موتريتش مسؤولية الإشراف على ملف الاستيطان ومتابعة وزير الأمن إتمار بن غفير شؤون المستوطنين. اللاعبين بزمام الحكومة إذن على أبواب شرعنة رزمة من قوانين تعزيز الاستيطان، وأول ما يوضع على المائدة شرعنة 65 بؤرة استيطانية وتعديل قانون فك الارتباط، ما يعني استئناف بناء المستوطنات شمال الضفة. فقانون الأبرتهايد مر من الكنيست، ورغم أن الاستيطان واحد في كل فلسطين، يراه الكيان بنظرته الضيقة مرجعية لمعاملة المستوطنين بالضفة كالمستوطنين في الأراضي المحتلة العام 48. فصل عنصري وترحيل وتصفية، مسالك تتطابق وتستكمل النشاط الاستيطاني على الأرض. وبينما كان على نتنياهو أن لا يمر من جانب الوعود، فإن جملة الانتهاكات والافتراءات التي يحملها تضمنت وعدا لسموتريتش ضمن الاتفاق الائتلافي يقضي بنقل ملكية آلاف الدنومات بالضفة وعشرات العقارات في الخليل من الفلسطينيين إلى مستوطنين بدعوى ملكيتها لليهود من قبل عام 1948 أو إلى ورثتهم. حديث إسرائيلي غير مألوف عن الحقوق، تتحدث الألسنة كما تشاء وترتعش قلوب قادة الاحتلال من صحوة المناضلين.
شكرا للزميلة رشا مصطفى. ما الأبعاد التي يتوخاها الاحتلال من استهدافه لأملاك الفلسطينيين في مناطق السلطة؟ ما انعكاسات سياسة شرعنة الاحتلال لاستهداف ما تبقى من الأرض الفلسطينية؟ ماذا تبقى من حول الدول من حل الدولتين؟ وما هي سبل مواجهة التغول الاستيطاني؟ طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا فلسطين اليوم، ونحن بانتظار أن ينضم إلينا الأستاذ ناصر الهجمي رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد لنتحدث معه حول محورنا لهذا اليوم، معركة الاستيطان والمواجهة فلسطينيا. وطبعا هذا موضوع مهم، ونحن نحاول أن يعني نسلط الضوء عليه من خلال لقاءاتنا هذه اليومية فلسطين اليوم، وطبعا باقي البرامج واللقاءات المباشرة التي تسجل حول هذا الموضوع. للأسف خطوط الهاتف لم تتجاوب معنا، و في الواقع لم نتمكن من الاتصال بالأستاذ ناصر الهدمي، كنا قد نسقنا معه حول مشاركته في هذا اللقاء، لكن للأسف لم نتمكن من ذلك بسبب مشاكل فنية في خطوط الهاتف. على كل نرحب في لقائنا هذا بالأستاذ صلاح الدين القرى الخبير بالشأن الفلسطيني معنا في الاستوديو. سيد صلاح الدين حياكم الله، أهلا بكم. سيد صلاح الدين، في لقائنا هذا حول معركة الاستيطان والمواجهة فلسطينيا، 5820 اخطار بالهدم لمنازل الفلسطينيين أصدرها الاحتلال منذ 8 أعوام في مناطق تابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، ما دلالات ذلك؟
الدلالات في هذا الموضوع على صعيد الاستيطان والمواجهة مع العدو الصهيوني بشأن أملاك الفلسطينيين ومصادرة أملاكهم والتصعيد الذي يخوضونه بوجه هذا المحتل، هناك عدة دلالات، أبرزها أن الاتفاقات التي وقعت على مستوى أوسلو ما بين السلطة والاحتلال لم تكن واضحة بوجه الكفاية، على وجه الكفاية لتحديد أو لوضع النقاط على الحروف على صعيد ملكية الأرض الفلسطينية وأين تقف هذه النقاط.
نعم.
هنا المسألة بأن تقسيم المناطق ألف وباء وجيم، يعني حددت المناطق التابعة للسلطة، حددت المناطق المختلطة ما بين سلطة الاحتلال وسلطة السلطة الفلسطينية، والثالثة التي تقع ضمن حدود السلطة الفلسطينية وحدها فقط، هنا لم تحدد هذه النقاط، وهنا يسعى الاحتلال انه المناطق جيم التي هي خاضعة للسلطة الفلسطينية يسعى الاحتلال حسمها الان، سعى الى حسمها قبلا والان يعني يسعى تماما الى حسم قضيتها.
نعم.
والتعامل مع السلطة الفلسطينية واملاك الفلسطينيين في المناطق جيم، نظرا لان اي تواجد او اي استقلالية في حرية تنقل الفلسطينيين في المناطق الجيم يسعى الاحتلال إلى إلغائها تماما ومحو أي كلمة فلسطيني عن هذه المنطقة لتصعيد إطار الاستيطان والتغول الاستيطاني الذي يخوضه أو الذي يخوض غماره اليوم من خلال عمليات الهدم ومصادرة الأراضي وإبعاد الفلسطينيين عن هذه الأراضي.
نعم.
وهذا ما نلحظه اليوم وبشكل قوي مع صعود الحكومة
اليمينية
المتطرفة بقيادة نتنياهو اليوم، والتغول الاستيطاني في ظل الائتلاف اليميني الذي يقف إلى جانب نتنياهو.
نعم.
على صعيد الخطة الحزبية في كيان الاحتلال.
نعم. طيب لماذا نلاحظ أن أكثر الأرقام تتركز على الخليل؟ لماذا الخليل؟
لماذا الخليل؟ الخليل محافظة الخليل مساحتها 1000 كيلومتر وتضم من حيز الديمقراطية الفلسطينية ربع السكان الفلسطينيين،
يعني تقصد أن مساحتها كبيرة بالنسبة للأراضي
بالنسبة لفلسطين ككل فلسطين، هناك 1000 كيلومتر عندك تضم محافظة الخليل.
نعم.
وبها مناطق المسافر من نعنيها الضواحي يعني المحيطة بها، وهي منطقة أكبر من المحافظات الفلسطينية، من أكبر المحافظات الفلسطينية.
نعم.
إلى جانب الديمقراطية الفلسطينية الموجودة بها، فهي تمثل ربع السكان الفلسطينيين في فلسطين المحتلة.
نعم.
ربع السكان الفلسطينيين
والاحتلال يركز عليها، يعني
والاحتلال يركز عليها منذ القدم. بعدين لا ننسى أي
يعني يريد أن يحدث تغيير فيها ديمغرافي
ديمغرافيها نظرا للأهمية التي تكتسيها، إن صلة الوصل ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة من جهة الضفة هي الخليل. وهي منطقة كثيرة ما لعبت دور هام على صعيد الثورات الفلسطينية والتحرك الفلسطيني في مواجهة الاحتلال. أضف إلى ذلك أنها قاعدة تجارية قوية على صعيد المدخول الفلسطيني، مدخول الاقتصاد الفلسطيني.
نعم.
وهذا مسألة يعني تم التركيز عليها من حين ما دخلت عملية الاستيطان في الخليل منذ السبعينات.
من ناحية دينية أيضا لها أهمية عند الإسرائيليين،
لها أهمية كبيرة نظرا في نقطة هنا كتير مهمة، أن أول عملية استيطان كانت تستهدف قطع الطريق ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة كانت مستوطنة كريات أربع بالخليل وعدد المستوطنات والمستوطنات المتواجدة بالخليل. ولذلك يركز الاحتلال على الخليل كما عدت وذكرت أنه أكبر تعداد سكاني ديموغرافي فلسطيني موجود في فلسطين المحتلة هو في محافظة الخليل كما سبق وذكرت، ربع السكان الفلسطينيين من الخليل. نضف إليها أنه أكبر محافظة بين المحافظات الفلسطينية 1000 كيلومتر.
نعم.
وبذلك هي عملية كمان بالمصادر الطبيعية، الخليل غنية جدا وبالمصادر الاقتصادية هي غنية جدا. ولذلك
من أي ناحية يعني غنية؟
من جميع النواحي،
زراعة
وصناعة حتى وصناعة ومن حيث التواجد الطبيعي
يعني ثروات
يعني التوبوغرافيا في الخليل توبوغرافيا متميزة على الصعيد الفلسطيني وفي كل فلسطين. ولذلك الاحتلال يريد التركيز عليها من أجل عملية الفصل الديموغرافي بين الفلسطينيين، يعني تشتيت وضع الفلسطينيين ما بين كانتونات يعني الخليل التي نقول انها ربع تعدادها ربع السكان من ربع سكان فلسطين المحتلة هم من سكان فلسطين. مسألة يريد تقطيع اوصال الخليل ان على الصعيد الديموغرافي او على الصعيد التوبوغرافي على ناحية السعي على صعيد الناحيتين يستهدفها الاحتلال. وكان الاول للاستيطان، يعني اول عملية استيطان كما ذكرت كان في كريات اربع في الخليل.
نعم.
في الخليل نظرا لهذه الخطورة التي تشكلها هذه المحافظة.
طيب نعم، اسمح لي ان نتوقف عند فاصل قصير ثم نعود لمتابعة هذا نعود إلى ضيفنا الأستاذ صلاح الدين القرافي لقائنا هذا فلسطين اليوم وحديثنا حول محورنا الاحتلال وقرصنة الأموال الفلسطينية. سيد صلاح الدين، ما انعكاسات هذه السياسة على يعني التي يشرعينها الاحتلال على الداخل ما تبقى من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وبالتحديد في القدس؟
على صعيد القدس هناك مسألة، يعني المسألة إلى جانب ما تمثله القدس وهو الأولوي، يعني بالنسبة البعد الديني.
نعم.
البعد الديني في التوجه هذا.
نعم. نظرا بس كلامك يعني أريد منك شوية اختصار لأنه لدي سؤال آخر أريد أن أطرحه حسب ما تبقى لنا من
على صعيد القدس. بما أن الفلسطينيين يعتبرون القدس عاصمتهم وهي البعد الديني لأي توجه في على صعيد معارضة الصراع مع العدو الصهيوني، هنا يركز الاحتلال على هذا الأساس ويعتبره نقطة مركزية في أي معادلة صراع مع الفلسطينيين أو مع العرب أو مع المسلمين ككل، وهنا يتوجه لضرب هذه الأرضية الدينية التي يرتكز عليها الفلسطينيين اليوم في المواجهة بالدفاع عن مقدساتهم. يعني استهداف المقدسات، إذا بدك تستهدف إنسان في تاريخه تستهدف مقدساته، تستهدف
ما سبيل المواجهة؟
سبل المواجهة سبل المواجهة الفلسطينيين يتجهون بمسألة الأقصى، يعني جعلوا من عاصمة النضال على صعيد من مركزية النضال على صعيد القدس المسجد الأقصى، وهم يربطون في الأقصى ويتحدون حتى إلى جانب ذلك المشاريع التي يريد الاحتلال القيام فيها من مصادرة للأراضي، من استهداف للمقابر الإسلامية في القدس، من استهداف كافة مراكز القدس الثقافية والتاريخية التي يركز عليها المسلمون في القدس والفلسطينيين في القدس بأنها مراجع مقدسية لهم ومراجع تاريخية ذات قدسية ويدفعونها، يستهدفها الاحتلال هنا.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ صلاح الدين القراء خبير بالشأن الفلسطيني لحضورك معنا في الاستوديو في لقائنا هذا فلسطين اليوم.
للجسد المصلوب الغاضي للقدس ويافا وأريحا، للجسد المصلوب الغاضي للقدس ويافا وأريحا، للشجر الوامر في غزة للنهر الهاجر في الأردن، للجسد الغاضي
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. ننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا هذا فلسطين اليوم. قرن من الجهاد، 70 عاما تحت الاحتلال، ماذا في صبر أيوب الفلسطيني؟
في ناس زي الشجر وفيهم زهر حنون، واحد بيعطي ثمر واحد ظلال وغصون، ويسقط ورق ويطير مع ريح في كانون، لكن شهيد البلد بيظل حتى الأبد فوق الجبل زيتون. أيوب الفلسطيني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويا مرحبا بكم وبالسامعين جميع. سمعت أبو سالم بمضافة عبد الله السلمان بيحكي للأجويد وبيقول: وعمر السامعين يطول. كانت تسري سروي على بستانها الصغير النايم بحضن الجبل، حامل بإيدها بريق فخار وعلى راسها زوادة يومها اللي ما بتزيد عن رغيف من خبز الطابون المغمس بالزيت وكم من حبة زيتون، ويمكن تزودهن من خير بستانها براس بصل أو حبتين بندورة وشوية وراق زعتر بري، يعني حسب الموسم. كنت ألمحها من بعيد لابسة ثوبها الأسود اللي ما شفتها لابسة غيره، راجعة قبل غياب الشمس على خشتها اللي بحد دارنا. كنت أظل قاعد مطرحي على عتبة الباب تنهى توصل وتمرق من حدي، تمسح بإيدها على شعري وتعطيني كمشة لوز اخضر وتسألني: كيف حالك يا بدر؟ بعدها امك ما روحتش؟ السؤال اللي كان محيرني وما كنتش قادر اسأله لحدا: ليش خالتي ام العبد عايشة لحالها وحدانية، لا اخ لا اخت لا جوز ولا اولاد، حتى بعرفش حدا من أهل قريتنا بقرب لها، كأنها مقطوعة من شجرة، ومع هيك الكل كان يعزها ويكرمها وما ينقص من واجبها إشي بالمرة. كانت صديقتها لأمي، يعني مثل الخوات وأكثر، ينزلن سوا يشتغلن في بستاننا وبستانها، ولما يخلصن تعشيب يقعدن بفيتها الشجرة وخذ يا حكي وهات يا ذكريات. ومرات كانني غنن غناني حلوة وغناني حزيني بعدهن عالقات براسي من 40 سنة. حكاية وحدي كنت متلهف أسمعها ومتشوق لواحد يحللي لغزها، حكاية جوزها أبو العبد. وظليت متلهف تنو أجا يوم وطلعت مع أمي على البستان. كانت أمي العبد ببستانها الظهريات، قعدنا سوا تحت الشجرة مشان نتغدى. سمعتها بتقول وكأنها بتحكي مع حالها: الله يسهل عليه ويسامحه، مطرح مراح وقطع فيي من أول هالعمر. وسكتت كأنها بتحكي مع واحد بيعرف القصة من أولها لآخرها. أنا رجف قلبي ومسكت طرف الخيط اللي كان شاغل بالي ليل نهار وما صدقت وأنا أسألها: لوين سافر أبو العبد يا خالتي؟ اتنهدت واتطلعت فيي بعيون غميقة كأنها خايفة أشرب مرارة هالحكي قبل الأوان. بالله عليكي قولي لي على أي بلاد سافر؟ بالأخير حكت أم العبد صوت غميق مثل نصل سكين كان مسكر جرح في القلب: راح راح يا بدر،
راح عالدرب اللي بيودي عالدرب اللي ما بيجي يما راح يا حبيبي راح وخلاني مثل ما انت شايف مقطوعة من شجرة يما
غصت في الحكي ما قدرتش تكمل امي صارت تواسيها وتصبرها
اذكري الله يا ام العبد اذكري الله كلنا على هالطريق ادعي له وادعي لعبد الرحمن بالرحمة والجنة
بعد سكتة طويلة وبعد ما مسحت دموعها حكت ام العبد وقالت العصملي والترعة والإنجليز احنا مالنا ومال الترعة ودوه يحارب الإنجليز في الترعة
ولما رجع ابو حسين وابو محمد وابو السعيد هذول اللي الله كتب لهم طولة العمر ما كانش ابو العبد معهم قالوا لي انهم ما شافوهوش ما سمعوش خبر عنه قلت خلص راح الرجال ونهد عمود البيت وترملت يا سعدة وانت في عز شبابك
انا انتهزت الفرصة وسألتها بسيع طيب وابنك عبد الرحمن يا خالتي
عبد الرحمن الله يوفقه ويرضى عليه رضا ربي ورضا قلبي
ها يعني عبد الرحمن عايش وما بيجيش يزورك يا خالتي
نهرتني امي انت يا ولد بتعرفش تسكت ايه شو مالك اترك خالتك ام العبد بحالها
قالت لها اتركيه يا خضرة اتركيه خليه يسأل مثل ما بده خليه يعرف اسمع يا بدر يا حبيبي كان عبد الرحمن جنين في بطني لما العصملي ساقوا أبوه على حرب الترعة ولما ولدته أفنيت شبابي في الشغل والخدمة تني كبرته وصار زينة شباب البلد إمك بتعرفه وبتتذكروا لما تطوع شرطي أيام الانتداب الإنجليزي في الزنار الأحمر ولما صارت حرب الألمان ما تركوش حدا ساقوا الشرطة قبل الجيش ودوهم على جبهة العلمين ترجيته يتجوز قبل ما يتيسر مشان يظلل لي إشي من ريحته إذا مشى على درب أبوه ما رجعش لكن عبد الرحمن رفض وقال يما الحمل اللي حملك يا أبوي حمل ثقيل الجبال بتحملوش ما بديش أكرر عملته وأحمل وزري لإنساني ما لهاش ذنب
قلت ايه عز علي يما ليش انت بتسمي تربايتك حمل ثقيل بعدين حتى لو كانت هيك ما هو أسعد حمل لأي مرة في الدنيا وقديش بكون أسعد لما بحمل أولادك وبربيهم يما مثل ما حملتك وربيتك اتبسم لي يا بدر يا حبيبي وجاوبني
إذا الله كتب لي عمر يما ورجعت بوعدك إني أتجوز وأجيب أولاد إن شاء الله وإن الله أخذ أمانته يبقى إلك الله
هيك قال يا حبيبي يا بدر آخ لو عبد الرحمن سمع كلامي وتجوز كان أولاده هالحين قدك يا بدر قدك يا حبيبي هذا اللي صار فينا يما يا حبيبي يا بدر العصملي أخذ رجالنا يحاربوا الإنجليز والإنجليز أخذوا أولادنا مشان يحاربوا الألمان
المسويات يا حبيبي بعد ما نرجع روح عند أستاذك عبد المعين خليه يحكي لك عن تاريخ فلسطين والفلسطينيين مشان تصير تفهم يا بدر وتعرف إيش تعمل في المستقبل والله يسعد أوقاتكم جميع وما تنسوش موعدكم مع أخوكم أيوب
أيوب الفلسطيني إعداد وتقديم الفنان زينات قدسية، تنفيذ وإخراج جواد شري.
نعم مستمعينا الكرام، أنا أيوب، أنا لاجئ كفروا بحقي في الوجود، سأحطم القيد الذي في معصمي، سأنتصر سأعود، مهما علت جدرانهم، مهما أقاموا من حدود، فلسطين أمي ومعبدي فلسطين، هي أرض الجدود، أنا أيوب. بهذا نكون قد وصلنا مستمعينا الكرام إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. معركة الاستيطان والمواجهة فلسطينيا كان محور حديثنا في هذا اللقاء، استضفنا فيه الأستاذ صلاح الدين القرى الخبير بالشأن الفلسطيني، وتحدث عن الأبعاد التي يتوخاها الاحتلال من استهدافه لأملاك الفلسطينيين في مناطق السلطة، وانعكاسات سياسة شرعنة الاحتلال لاستهداف ما تبقى من الأرض الفلسطينية وما تبقى من حول الدولتين وسبل مواجهة التغول الاستيطاني. في الختام تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
صباحاتي مسا.